إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحن ما زلنا في كتاب الوصايا من كتاب منار السبيل للشيخ إبراهيم الضويار رحمه الله، واليوم نحن مع ما يتعلق بباب الموصلة. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه.
لا أخي، الموصلة أنت، النسخة اللي عندي مؤخر الموصلة عن الموصى إليه، فنأخذ الموصلة الآن ونؤخر الموصى إليه. نعم. هو قدمها على الموصى به.
هذا قرأناه.
ها؟ قرأناه. والله عاد ما 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 قرأ ما حضرناه اليوم.
قال رحمه الله تعالى: تصح الوصية لكل من يصلح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا.
نعم. تصح الوصية لكل من يصلح تمليكه، يعني له أن يتملك هذه الوصية بشروطها المعروفة، فمتى كان ذلك أهلا لأن يوصى له صحت الوصية فيما دون الثلث كما هو معلوم، حتى ولو كان مرتدا أوصى له بعض أقاربه المسلمين أو حتى لو كان حربيا أيضا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا.
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بين أنه لا بأس أن يوصى أن يوصي المسلم لبعض أقاربه ولو كانوا كفارا، حتى ولو كانوا كفارا، أوليائكم يعني أقاربكم. ويؤيده أيضا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نعم.
قال محمد بن الحنفية: وعطاء وقتادة هو وصية المسلم لليهودي والنصراني.
قال محمد بن الحنفية من أبناء علي رضي الله عنه من غير فاطمة رضي الله عنها، فلأن أمه من بني حنيفة فاشتهر باسم محمد بن الحنفية. وقال: ومعه من؟ عطاء وجمع من السلف قالوا: لا بأس أن يوصي مسلم ليهودي أو نصراني أو حتى ولو كان مشركا أو غير ذلك. نعم. ممن يجوز له تملك الوصية. نعم.
قال: أو لا يملك كحمل. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل إلا إذا علم، أي إذا علم وجوده حين الوصية.
نعم. يعني حتى ولو كان الموصى له حملا في بطن أمه تصح له الوصية، لو كان وصي حملا جنينا في بطن الأم تصح الوصية له. وذكر المشارع أنه لا يعلم فيه خلافا، يعني الضويان ذكر أنه لا يعلم فيه خلافا، فهو محل إجماع في الغالب، وقد يكون في خلاف في بعض المسائل، لكن هناك بعض مسائل أو يحكى فيها الإجماع وهو غير موجود. ولكن ينظر إن انفصل هذا الحمل حيا ملك الوصية وصحة الوصية له، أما إن انفصل ميتا فالوصية ترجع إلى حق الورثة، ترجع إلى من؟ إلى حق الورثة. نعم.
فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث،
هذا هو كما قلت لكم، إن انفصل ميتا بطلت الوصية ورجع المال للورثة، لأن لأنه لو ولد، لو أن الحمل ولد ميتا فإنه لا يرث، وبالتالي لا تصح له الوصية لعدم صحة تمليكه. نعم.
وبهيمة يصرف في علفها.
نعم.
لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها.
نعم. لو أوصى لبهيمة، لو أوصى بشيء من المال لبهيمة تطعم، فإنها تصح ويشترى لها بها علف مما تقتات به، مما تقتات به وتصح الوصية. فإن فضل شيء عن ذلك، عن العلف يعني، رجع المال للورثة، عاد الباقي للورثة. نعم.
فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له.
لو أنه أوصى لبهيمة بمبلغ من المال كما قل كما ذكر المصنف، فإن هذا المال يصرف في علفها. طيب لو ماتت هذه البهيمة وتبقى شيء من المال، ماذا يفعل به؟ يعود إلى الورثة، يضم إلى مال الورثة ويوزع عليهم وفق الإرث الشرعي. نعم. ذلك لأنه انتفى المحل، فلما انتفى المحل عاد المال إلى الورثة. نعم.
كما لو رد موصى له الوصية،
لو أن شخصا أوصي له بمال لكن قال أنا لا أقبلها ولا أريدها أو لا أحتاجها، فماذا يفعل بهذا المال؟ يعود إلى ورثة المتوفى، يعود إلى ورثة المتوفى. نعم.
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها.
تصح للمساجد كما لو أوقفت على أوصي بأن تكون لمصابيح المسجد أو لفرشه أو لتنظيفه أو لصيانته أو نحو ذلك، صحت. وكذلك القناطر التي يعبر من خلالها لنفع الناس، لانتفاع الناس بها، فيجوز أن توصي، أن يوصي رجل أحد، أن يوصي صاحب المال بوصية كما قلنا لا بد أن تكون فيما دون الثلث، يوصي بها، يوصى بها أيضا للقناطر أو الجسور أو نحو ذلك من المرافق. نعم.
ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف.
ونحوها كالثغور يعني أوقف على المجاهدين في سبيل الله في ثغور المسلمين، المرابطين في ثغور المسلمين. وما أشابهها ويبدأ بالأهم فالأهم، يعني الأكثر إلحاحا والأكثر حاجة إذا كانت هذه الثغور متعددة. نعم.
ولله ولرسوله، وتصرف في المصالح العامة كالفيء.
لو أوصى، لو قال أنا أوصيت بهذا المال لله ولرسوله، فماذا يفعل بها؟ تقاس على الفيء، توزع وفق مصارف الفيء، وذلك بأن تكون أربعة أخماس للمسلمين والخمس تنفق في سائر مصارف الخير. أو وجوه الخير. نعم.
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح.
كمل.
وصرف في تجمير
وصرف
في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب، صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء، صرف في عمل السفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان.
يعني لو أنه أوصى بأن يحرق ماله عبث، بعض الناس قد يفعل هذا، يعني يحرق هذا الثلث من المال، أوصى أن يحرق، هل يحرق؟ لا، وإنما يجعل في تجمير المساجد وإسراجها وتنويرها وإصلاحها والخدمات المتعلقة بالمساجد. ومثله أيضا لو أوصى بدفن هذا المال فإنه لا يدفن، وإنما يوضع في أكفان لمن؟ للموتى. يوضع هذا اجتهاد من العلماء في مثل هذه المسائل التي ربما تصدر من بعض الناس الذين لا يدركون ماذا يفعلون، فلأنها لا تدفن وإنما تجعل في أكفان الموتى وتجهيزهم. أيضا الأمر الثالث لو إيش؟ ثالث.
وبرميه في الماء.
ولو أنه قال يرمى في الماء، أمر بأن يرمى هذا المال في البحر، ينفذ أو لا ينفذ؟ لا ينفذ. ماذا يفعل به؟ يوضع في السفن التي تعود أو فيها خدمة للمجاهدين في سبيل الله عندما يكون الجهاد قائما. نعم.
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية.
نعم. لا تصح على الكنائس، لا يوصى بمال لإصلاح الكنائس سواء كنائس يهود أو كنائس نصارى أو معابد بوذيين أو نحو ذلك. وكذلك لا يوصى لبيت النار وهو معبد من؟ المجوس، معبد المجوس، يعني لا يوصى بشيء لمعابد الكفار سواء كانت كنائس يهودية أو نصرانية أو معابد لكسائر أهل الأديان فإن ذلك لا يصح أبدا. نعم.
أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة.
لو أن إنسانا أوصى بشيء من المال لطباعة أو كتابة التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك من الكتب المحرفة، هل ينفذ هذا؟ الجواب لا، لا ينفذ البتة. لماذا؟ لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان، ولأنها معاصي. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن صرفها أو صرف الوصية في مثل هذه الأمور هذا محرم قطعا، لأنها كتب محرفة لم تعد صالحة ولم تعد نافعة ولم تعد نافعة. ثم أورد قوله وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده أوراق من التوراة فسأله عن ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. لو كان موسى ابن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. نعم.
أو ملك،
والحديث حسن. نعم.
أو ملك أو ميت أو جني لأنهم لأنهم لا يملكون أشبه ما لو أوصى لحجر.
نعم. لو أنه أوصى لملك من الملائكة قال هذه الوصية لجبريل أو لميكائيل أو لإسرافيل، أو أوصى لجني، أو أوصى لجني قال هذه وصية لإخواننا من الجن، أو أوصى ثالثا لمن، ها،
ميت أو
ميت أو أوصى لميت، هذا لا يصح، هذه الوصية لا تصح أشبه ما لو أنه أوصى لحجر أو بحر أو تراب أو نحو ذلك، فهذا محرم ولا قيمة ولا يصح تنفيذه، بل يعود ذلك إلى الورثة، يعود ذلك إلى الورثة. نعم.
ولا لمبهم كأحد هذين، لأن التعيين شرط، فإن كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية.
لو أنه أوصى لمبهم، مبهمين، قال هذه الوصية لهذين ولم يعينهما ولم تقم قرينة على التعيين، فإن الوصية تكون ماذا؟ باطلة، الوصية تكون باطلة وتعود إلى حق الورثة. لكن لو قامت قرينة تدل على تعيين شخص من هذين أو تعيين شخص معين، إن كان المراد بالتثنية شخصين معينين قسمت بينهما، وإن كان قد قال لأحدهما فينظر إن قامت قرينة على ذلك وإلا يقرع بينهما. إن قامت قرينة يعني تدل على تخصيص شخص بالوصية عمل بها، إن لم تكن ثمة قرينة فإنه يقرع بينهما في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صحت الوصية وأخرج المستحق بقرعة.
وأخرج المستحق بقرعة يعني وصية تصح ثم يقرع بينهما إن لم تكن ثمة قرينة تدل على تعيين أحدهما، إن لم تكن قرينة، لم تقم قرينة تدل على تعيين أحدهما. نعم.
في قياس المذهب،
في قياس المذهب، وإلا فهناك أقوال أخرى، ويبدو أن هذا هو أرجح الأقوال وأعدلها. نعم.
قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة.
قاله ابن رجب رحمه الله في القواعد لابن رجب في القاعدة الخامسة، خمسة عشر،
الخامسة بعد المئة،
الخامسة بعد المئة، فارجعوا إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له، نص عليه، لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك.
يعني لو أنه أوصى لزيد من الناس وأوصى للجن وأوصى أو أوصى لملك أو أوصى لمن لا يملك الوصية أو أوصى لميت، قال أوصى لاثنين، اثنين، واحد حي يرزق يملك والثاني ميت، أو كان الوصية على ملك معه أو جني أو نحو ذلك، صار جميع الوصية لمن؟ ها؟ للحي المعين، للشخص المعين الحي الذي يملك الوصية الذي يصح تملكه للوصية. نعم. لماذا؟ لأنه لا يمكن التقسيم بينهما، فتتعين أن تكون الوصية للشخص الذي تصح له الوصية. نعم.
لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان للحي النصف فقط، لأنه أضاف الوصية إليهما.
نعم. لو أوصى لحي وميت قد علم موت ذلكم الميت، فإن الحي يستحق ماذا؟ نصف الوصية، والباقي يعود للورثة في أصح أقوال أهل العلم. وقال بعض العلماء أن الحي يأخذ جميع الوصية مثل المسألة السابقة. نعم.
فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما.
يعني لو أنه أوصى لحي وميت صارت الوصية للحي وبطلت وصيته في حق الحي، كما لو قال أعد العبارة.
فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي.
نعم، لو أوصى لحي وميت بطلت الوصية في حق الميت وصحت في حق الحي، ولكن نعم كمل.
لخلوه عن المعارض،
يعني الحي هو المستحق للوصية لعدم ما يعارض هذه الوصية. نعم.
كما لو كان لحيين فمات أحدهما،
يشبههما لو أوصى لحيين فمات أحد الحيين وبقي أحدهما، فإن الوصية تكون للذي بقي ونصف الوصية لمن بقي، تكون نصف الوصية لمن بقي. نعم.
فصل انتهى.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يعني سمعت صوت.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: حفظت القرآن وأريد أن أطلب العلم، فماذا أقرأ وماذا أحفظ وكيف أتدرج في طلب العلم؟
أولا بارك الله فيك، ينبغي أن تضيف للحفظ الفهم، فتتدبر الآيات، تتدبر ما حفظت. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأبدأ بتفاسير السلف وبالمختصرات منها، فمثلا تبدأ بتفسير السعدي، ثم تأخذ ابن كثير، ثم ابن جرير، ثم البغوي، وهكذا. ولكن ينبغي أن تدرس التفسير على أيدي أهل العلم، على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا يكون نصيبك من الحفظ مجرد الحفظ دون وعي ودون فهم، كما أن اتخذه البعض مجرد صناعة وهو لا يفقه منه شيئا، فهذا أمر في غاية الخطورة. تقرأه بتدبر وتأمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى أحد التابعين، يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد رضي رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، يعني يستوقفه عند كل آية يسأله عن معناها. وابن عباس كما تعلمون من هو، إنه هو المفسر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ولذلك لا يجوز للمسلم أن هكذا يكتفي بالحفظ المجرد وهو لا يفقه معناها أبدا. بعض الناس يحفظه فقط لمجرد يقول من أجل البركة، لا، هذا ما يكفي. احفظه وافهمه، احفظه وتدبره واعمل به، اعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتقف عند حدوده لا تتجاوزها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أذكر لنا بعض الأدعية التي ندعوها في صلاة الجنازة للميت.
نعم، في التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب، وفي التكبيرة الثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد الأخير، وفي التكبيرة الثالثة تدعو بما ورد عن السلف وبعضه مرفوع: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدعية أخرى وتزيد إن كان طفلا: اللهم ألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لا يورث أهل ملتين، رجل أبوه مات على الكفر وله ابن واحد مسلم، فماذا يفعل بالمال وهو في غنى عن مال أبيه لأن أباه ذو مال مختلط؟
على كل حال، كونه لا يتركه للكفرة كان في بلاد كافرة، وإنما يأخذه ويوزعه بنية التخلص، يسدد عنهم ناس عليهم دين، أو يجعله في مرافق ليست ذات بال كطرق وشوارع وخناطر ويعني دورات مياه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أعاني من كثرة الوساوس في موضوع الرياء، وكثيرا ما أمتنع أو أؤجل عمل الصالح، فماذا أفعل؟
يقول العلماء: ترك العمل خشية الرياء رياء، ترك العمل خشية الرياء رياء، فأنت إذا تركت العمل خوفا من الرياء وقعت في محظورين: المحظور الأول أنك بالغت في مسألة الرياء وحملت ما لا تحتمل، والمحظور الثاني أنك قصرت في أداء هذا العمل، فإن كان هذا العمل من الواجبات والعياذ بالله فالإثم أعظم، فأترك هذه العادة المشينة واجتهد في العمل الصالح من الفرائض والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فهذا كله من تلاعب الشيطان. يقول لك أنت ما تصلي إلا من أجل الناس. لا يا عبد الله، اجتهد في الإخلاص لله وحده وأدي جميع الأعمال بما فيها الفرائض والتطوعات. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما السن المناسب لتحفيظ الصغير القرآن؟ وهل يحسن أن يحفظ السنة والمتون العلمية واستيعابه لهما قليل كما نراه في بعض الأحيان؟
الأولى أن يبدأ بالقرآن مع بيان معاني موجزة له، فليس هناك سن محدد حسب ذكاء الطالب أو الطفل. هناك من حفظ القرآن على 4 سنين و5 سنين و7 سنين و8 و9 ونحو ذلك. فأنت ابدأ، إذا لاحظت أنه يستوعب ابدأ معه من بداية انطلاقه في الكلام، من بداية انطلاقه في الكلام، ولا تشد عليه، يعني يعطيه العلم شيئا فشيئا، يتدرج بطريق التدرج في تعليمه حتى يستوعب ما يعني تحفظه إياه. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يحشو ذهن الطفل ببعض المتون وهو لا يفقهها، فهذا لا ينبغي، لا ينبغي. أخيرا، قد يصبح كالمنبت لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فاجتهد يا عبد الله في أن يعني يكون هذا الطالب يحفظ على قدر طاقته ولا تشد عليه. نظم وقتك، نظم وقته، وبين له أن الحفظ هذا هو قربة لله عز وجل، اربطه بالطاعة، لا يكون مجرد عادة أو مجرد يعني أنه يريد أن ينافس الناس، لا. بين له وغرس في ذهنه أن هذا يعني هو من باب تقوى الله عز وجل والحرص على طاعته. إلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك ندوة تقام في المسجد الحرام حول الفتوى، من استطاع أن يحضر ويستفيد فهذا أمر طيب. وغدا محاضرة قباء أو ندوة في قباء، وفقنا الله وإياكم.